بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هي؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه. هذه الترجمة معقودة لبيان أن السلام حق للمسلم على أخيه إذا لقيه، وهي من الحقوق المطلوبة بين المسلمين، أن يسلم المسلم على أخيه إذا لقيه. وهل هو واجب أو مستحب؟ أعني البدء بالسلام. قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال بوجوب السلام في البدء، ومنهم من قال باستحبابه، وأنه يستحب ولا يجب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مال إلى وجوبه عندما يلقى المسلم أخاه، واستدل بمثل هذا الحديث بعد أن حكى رحمه الله تعالى أقوال أهل العلم أو القولين لأهل العلم في المسألة. قال: فإن السلام على الغير مشروع، سلام التحية يسلم عليه إذا لقيه، وهو إما واجب وإما مستحب مؤكد، فإن في ذلك قولين للعلماء، وهما قولان في مذهب أحمد، والرد واجب بالإجماع، إما على الأعيان وإما على الكفاية. قال: والذي تدل عليه النصوص أن السلام واجب، أي البدء به. وأورد ما جاء في صحيح مسلم: خمس تجب على المسلم يسلم، تجب للمسلم على المسلم يسلم عليه إذا لقيه، ويعوده إذا مرض، ويشيعه إذا مات، ويعوده إذا مرض ويشيعه إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس. قال: وقد أوجب أكثر الفقهاء إجابة الدعوة، والصلاة على الميت فرض على الكفاية بإجماعهم، والسلام عند اللقاء أوكد من إجابة الدعوة، وكذلك عيادة المريض. والشر الذي يحصل إذا لم يسلم عليه عند اللقاء ولم يعده إذا مرض أعظم مما يحصل إذا لم يجب دعوته. والسلام أسهل من إجابة الدعوة ومن العيادة، أي للمريض. ومن أهل العلم من قال باستحبابه، وأنه سنة مؤكدة. والذي ينبغي على المسلم عملا بالنصوص الكثيرة التي جاءت في الحث على السلام والترغيب فيه وبيان فضائله وما يترتب عليه من الأجور، وأن خير المتلاقيين من يبدأ بالسلام، يجعل المسلم يحرص على السلام أشد الحرص ويحرص على أداء هذا الحق أشد الحرص. والإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: حق المسلم على المسلم ست. والحديث مر معنا في أبواب تشميت العاطس، ومر الكلام على الخصال التي تضمنها هذا الحديث، وموضع الشاهد منه لهذه الترجمة: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يسلم الماشي على القاعد. قال: حدثنا سعيد بن الربيع قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى قال: حدثنا زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليسلم الراكب على الراجل، وليسلم الراجل على القاعد، وليسلم الأقل على الأكثر، فمن أجاب السلام فهو له، ومن لم يجب فلا شيء له.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب يسلم الماشي على القاعد. هذا الباب والأبواب الآتية بعده هي في الحقيقة أبواب تضبط حق السلام في المجتمع، ولا تدع مجالا للناس في تضييعه وإهماله والتفريط فيه بقول كل أنا الأولى وأنا الأحق أن أبدأ بالسلام. فجاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تضبط هذا الأمر وتبين في كل الأحوال من الذي يبدأ بالسلام، حتى يكون الناس في سيرهم أو في تلاقيهم على بينة من الذي أحق أن يبدأ ومن الذي أحق أن يبدأ بالسلام. فجاءت أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بينت ذلك أحسن بيان. والإمام البخاري أيضا فصل الأبواب في هذه المسألة وبدأها بهذا الباب، قال: باب يسلم الماشي على القاعد. الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى فيه يسلم الراكب على الراجل ويسلم الأقل على الأكثر، والحديث الذي بعده قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. الشاهد أن هذا مما يضبط السلام في المجتمع، في من الذي يبدأ. فإذا أتى شخص إلى مجلس وفيه شخص أو أشخاص جالسون، من الذي يطلب منه البدء بالسلام، الجالس أو الماشي؟ هذه مسألة لا بد أن تضبط، لأن إن لم تضبط كل يقول أنا الأحق، وربما يحصل اللقاء والحديث دون أن يكون بدء بالسلام، بحيث كل واحد منهم ينظر أنه هو الأحق. لكن جاءت النصوص تضبط هذا الأمر، فإذا دخل رجل على آخر أو آخرين جالس أو جالسين فالسلام يكون منه، ولهذا قال يسلم الماشي على القاعد، يسلم الماشي على القاعد. وهذه السنة، السنة أن يبدأ الماشي بالسلام على القاعد، لا أن يبدأه بالقاعد، لا أن يبدأ القاعد بالسلام. وإذا فوت الماشي البدء بالسلام لا ينبغي أن تضيع السنة، على القاعد أن يسلم حتى لا تضيع. لكن من الأحق بأن يبدأ بالسلام؟ الماشي. قال يسلم الماشي على القاعد. أورد حديث عبد الرحمن بن شبل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليسلم الراكب على الراجل، الراكب أي على دابة، والراجل الذي يمشي على رجليه. قال ليسلم الراكب على الراجل وليسلم الراجل على القاعد، أي من كان يمشي على رجليه ولقي شخصا قاعدا الذي يبدأ بالسلام الراجل الذي هو الماشي وليس القاعد. وهذا موضع الشاهد للترجمة، قوله وليسلم الراجل على القاعد، الراجل هو الماشي، الراجل هو الذي يمشي على قدميه. قال وليسلم الأقل على الأكثر، فمن أجاب السلام فهو له، ومن لم يجب فلا شيء عليه، ومن لم يجب فلا شيء عليه. من أجاب السلام فهو له، ومن لم يجب فلا شيء عليه. هذا في حالة ماذا؟ إذا كان الذين ألقي عليهم السلام كثرة لا يطلب منهم جميعا أن يردوا، فمن رد منهم الأجر له، ومن لم يرد لا شيء عليه، لأن رد الواحد يكفي عن الجماعة، وهذا الواحد الذي رد هو الذي فاز بالأجر، وأولئك سقط عنهم الإثم، لا أجر لهم، لا أجر لهم، الأجر لمن رد. ولهذا قال فمن أجاب السلام فهو له، يعني الأجر له، ومن لم يجب لا شيء عليه، أي لا يأثم، لأن هذا برده أسقط عنهم الإثم، فلو رد واحد أو اثنين أو ثلاثة سقط الإثم عن الباقين في أداء هذا الواجب. أما إذا تركوه كلهم أجمعون أثموا، وإذا رد واحد أو اثنين أو ثلاثة الأجر لهم، ومن لم يرد لا شيء عليه. نعم. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير.
ثم أورد حديث أبي هريرة وهو بمعنى الذي قبله، قال يسلم الراكب على الماشي، من كان راكبا على دابة أو على سيارة أو نحو ذلك فإنه هو الذي يطلب منه أن يبدأ بالسلام، يسلم على الماشي. قال والماشي على القاعد، أيضا الماشي هو الذي يطلب منه أن يبدأ السلام بالقاعد أو القاعدين. قال والقليل على الكثير، وهذه كما قدمت أمور تضبط السلام في المجتمع، بمعنى يعرف من الذي يبدأ بالسلام ومن الذي يبدأ بالسلام فلا يضيع. نعم.
قال ابن جريج فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل.
ثم أورد رحمه الله هذا الأثر يبين الحكم فيما إذا اجتمع ماشيان، إذا اجتمع ماشيان الذي سبق في الحديثين المتقدمين ماشي وقاعد، ماشي وراكب، قليل وكثير، لكن إذا اجتمع ماشيان التقى رجلان كل منهما يمشي، في هذه الحالة من الذي يبدأ منهما بالسلام؟ ينظر أولا إن كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا، فجاءت السنة بأن الصغير يبدأ الكبير بالسلام احتراما له، ولعله سيأتي في ذلك ترجمة عند المصنف بعنوان يسلم الصغير على الكبير. فإذا تلاقى ماشيا وكان أحدهما صغيرا فإنه هو الذي يبدأ. أيضا إذا كان أحد الماشيين نازل والآخر طالع، أحدهما في صعود والآخر في نزول، فهنا الصاعد هو الذي يبدأ بالسلام، مثل أن يلقى إخوانا له في درج أو في صعود فالصاعد هو الذي يبدأ بالسلام لشرف الصعود، لشرف الصعود. وهذا قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض رسائله، وهذه أيضا من الأمور التي تضبط وتستفاد من عمومات الأدلة. وإذا كان الماشيان متساويين يعني في السن متقاربين وليس هناك أمور يعني توجب بدء أحدهما الآخر بالسلام، فيأتي هنا هذا الأثر، قال إذا اجتمع فأيهما بدأ بالسلام فهو الأفضل، فهنا مبادرة تكون من أحدهما حتى يكون الأفضل من صاحبه، فالأفضل منهما هو البادئ بالسلام. نعم.
في سؤال عن المتصل بالهاتف بالجوال،
نعم،
من يبدأ المتصل أو المتصل؟
الذي يظهر أن المتصل هو الذي يبدأ، المتصل هو بمثابة القادم الداخل على الإنسان في مكانه أو في محله، فهو الذي يبدأ بالسلام لا المتصل عليه، لأنه بمثابة القادم أو الآتي وهو الذي يبدأ بالسلام. وحديث من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه شاهد لهذا، لأنه متصل لحاجة ليسأل عن أمر، فقبل أن يتكلم يطلب منه أن يسلم ثم يذكر الشيء الذي اتصل لأجله. ولهذا السنة في حق المتصل أن يبدأ، المطلوب في حق المتصل أن يبدأ أول ما يبدأ بالسلام. وأيضا من يتصل به ويلقى عليه السلام يجب عليه وجوبا أن يرد السلام قائلا وعليكم السلام أو يزيد ورحمة الله وبركاته، يجب وجوبا إذا اتصل عليه متصل وقال السلام عليكم وجوبا أن يبدأ بوعليكم السلام، بخلاف ما يفعل كثير من الناس إذا اتصل عليه متصل قال السلام عليكم قال مرحبا أهلا يا أبا فلان حياك الله وبياك وبدأ يعطيه من الترحيب ولا يقول وعليكم السلام، هذا لو حياه ألف تحية لم يسقط عنه الواجب، ولننتبه لهذا، لو حياه بألف تحية من أجمل ما يكون وأروع ما يكون وأبهى ما يكون لا يسقط عنه الواجب، يبقى آثما إذا اتصل عليه وقال السلام عليكم ثم بدأ يهلي ويرحب ويتحفى إلى آخره لا يزال آثما، لم يسقط عنه الواجب، واجب رد السلام، ورد السلام واجب باتفاق أهل العلم، ومعنى رد السلام أن يقول وعليكم السلام، هذا هو رد السلام، لكن لو قال مرحبا أهلا حياك الله الساعة الطيبة وبدأ يرحب ويهلي ما يسقط عنه الواجب، يكون آثما لأنه ترك واجبا. وهذا يبين لنا الخطأ العريض الذي يقع فيه كثير من الناس، وبعضهم من خطأه في هذا الباب يؤخر السلام، يعني أول ما يسلم عليه يقول السلام عليكم فيقول يا هلا يا مرحبا حياك الله وعليكم السلام، يؤخرها يؤخرها، هذا خطأ، لأن المطلوب أن يبدأ بالسلام أولا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تسليم الراكب على القاعد. قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير.
ثم قال رحمه الله: باب تسليم الراكب على القاعد. الراكب على دابة أو سيارة أو نحو ذلك يسلم على القاعد، ويسلم أيضا على الماشي. في الحديث جاء: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد. والإمام البخاري قال: يسلم الراكب على القاعد. فكل ذلك الحق في البدء به هو على الراكب، سواء مر بقاعدين أو مر بماشين على الأقدام، فهو الذي يبدأهم بالسلام الراكب. وقد قال أهل العلم: من الحكمة في ذلك حمل الراكب على التواضع لإخوانه، لأن من كان راكبا ومر بالماشين يرى أنه أميز منهم. إذا كان راكبا ومر بماشين يرى أنه أميز منهم، وإذا كانت دابته جميلة جدا وحسنة ومن الطراز يرى أنه لا، ما لابد أن يبدأ هو بالسلام، لأن صاحب السيارة الكذا. فهنا في حمل له على التواضع، والسلام حق عليه يلزمه أن يبدأ هو به ليكون متواضعا مع عباد الله، لا أن يمشي بمركوبه وبسيارته ويقول: ما دمت أنا أمتلك مثل هذا المركوب هم الذين يسلمون علي، أنا أغنى منهم، أنا عندي كذا وأنا عندي كذا، ويمشي ولا يسلم عليهم، هذا من الكبر. ولهذا جاءت هذه النصوص حتى تحمل من من الله عليهم بالمركوب بالدابة ومروا على إخوانهم المسلمين مشاة أو قاعدين يبدأونهم بالسلام. وأورد هنا حديث أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد. وهذا هو الشاهد الترجمة. هنا انتبه، قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد. هل يؤثر على هذه كون القاعدين أكثر؟ يعني لو كان الذي على الدابة واحد والماشين عشرة مثلا، هل ينطبق هنا حديث يسلم القليل الكثير، القليل على الكثير أو الكثير على القليل؟ هذه لا تؤثر هنا، يعني لو كان الراكبين أكثر والمشاة أقل فالراكب هو الذي يسلم. أيضا كان الراكب كبيرا والماشي صغيرا، الراكب هو الذي يسلم. فقوله يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، هذا يدل على أنه هو الذي يبدأ بالسلام، ولا فرق في كون المسلم عليهم قليل أو كثير، صغار أو كبار، هذا لا يفرق في الأمر. فمن كان راكبا هو الذي يبدأ بالسلام، سواء كان كبيرا أو صغيرا، كانوا قلة أو كثرة، من كان راكبا يبدأ بالسلام. من كان ماشيا أيضا يبدأ بالسلام للقاعدين. لو جاء شخص يمشي ودخل في بيت، وفي البيت وهو كبير في السن، وفي البيت شاب صغير جالس، من الذي يسلم؟ ما يقال هنا يسلم الصغير على الكبير، يسلم الماشي على القاعد، يسلم الماشي على القاعد. وأيضا نفس القضية الراكب على الماشي. وهذه كما قدمت وأؤكد على ذلك أمور تضبط السلام في المجتمع حتى لا يضيع السلام، بحيث كل يقول أنا الأحق بذلك وأنا الأولى بذلك ثم يضيع السلام في المجتمع. نعم.
قال حدثنا أصبغ قال حدثنا أصبغ قال قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني ابن هانئ عن عمرو بن مالك عن فضالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الفارس على القاعد والقليل على الكثير.
ثم أورد هذا الحديث وبمعنى الحديث الذي قبله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يسلم الماشي على الراكب. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن حصين عن الشعبي أنه لقي فارسا فبدأه بالسلام فقلت: تبدأه بالسلام؟ قال: رأيت شريحا ماشيا يبدأ بالسلام.
ثم قال رحمه الله: باب هل يسلم الماشي على الراكب. نحن عرفنا في الباب الذي قبله أن السنة أن يسلم الراكب على القاعد والراكب أيضا على الماشي، لكن هل يسلم الماشي على الراكب؟ إذا كان الراكب ضيع السنة فلا يضيع الماشي الفضيلة، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فإذا ضيعها لا تضيع. أو أيضا إذا كان هناك مصلحة معينة، إذا كان هناك مصلحة معينة أو بابا من الخير قصد فلا بأس بذلك، وإلا الأصل أن يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. وتسليم القاعد على الماشي والماشي على الراكب خلاف الأولى، خلاف الأولى. الأولى أن يعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل بما أمر به ليسلم. مر معنا الحديث. لكن يجوز للقاعد أن يسلم على الماشي والماشي أيضا على الراكب إذا فوت ذاك القيام بهذا الواجب أو كانت هناك مصلحة معينة. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: هل يسلم الماشي على الراكب؟ وأورد فيها عن حصين عن الشعبي أنه لقي فارسا أي راكبا على فرس فبدأه بالسلام. جاء هذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة عن حصين قال: كنت أنا والشعبي فلقينا رجلا راكبا فبدأه أي الشعبي بالسلام، بدأ الراكب بالسلام، مع أن الأصل أن الراكب هو الذي يبدأهم بالسلام. قال: فبدأه بالسلام فقلت: تبدأه بالسلام؟ لماذا سأل حصين بن عبد الرحمن الشعبي؟ قال: لماذا قال له تبدأه بالسلام؟ لأنه يعرف أن السنة أن يبدأ الراكب، ولهذا قال له تبدأه بالسلام مستغربا. قال: رأيت شريحا ماشيا يبدأ بالسلام، وهذا يحمل على ما أشرت إليه، إما لكون الراكب لم يسلم، إما لم ينتبه أو غفل أو نحو ذلك، أو يحمل على أن هناك مصلحة معينة، وإلا فهو خلاف الأولى. الأولى أن يعمل بما أرشد إليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يسلم القليل على الكثير. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ أن أبا علي الجنبي حدثه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب يسلم القليل على الكثير. أيضا هذا مما يضبط أمر السلام، أنه إذا تلاقى جماعة إحداهما أقل من الأخرى، إحداهما أقل من الأخرى، فالأقل هم الذين يسلمون على الأكثر، الأقل هم الذين يسلمون على الأكثر. قال: باب يسلم القليل على الكثير. وأورد حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وهذا موضع الشاهد، إذا التقى مثلا سبعة وثمانية يسلمون السبعة على الثمانية، ولا يلزم أن يلقوا السلام أجمعين، إذا سلم واحد منهم فاز بالأجر وسقط عن الباقين الإثم، فيسلم السبعة أو أحدهم أو بعضهم على الثمانية للزيادة، فضل الزيادة عندهم، زائد هم زائدون عليهم ولو بواحد، ولو كان الواحد صغيرا، ولو كان الواحد الذي زادوا به صغيرا، فإنهم يسلم القليل على الكثير. هذه تضبط المسألة، يسلم القليل على الكثير. هنا أيضا ينبه عندما يسلم القليل أو الواحد على الكثير، سيأتي عندنا ترجمة: إذا سلمت فأسمع. إذا سلم على كثير يسمعهم الصوت، صوته، بل يشرع له أن يكرر ألفاظ السلام ليطمئن أنهم سمعوا، لأنهم أحيانا مع كثرتهم ودوي الحديث بينهم مثلا قد لا يسمعون سلامه، ولهذا يشرع له أن يكرر السلام إذا أحس أنهم لم يسمعوا. وهذا شاهده ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا، وإذا أتى قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. والحديث في البخاري: وإذا أتى قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا محمول على إذا ما كانوا جمع كثير، أما إذا كان لقيت واحد أو اثنين لا تكرر السلام عليه ثلاث مرات لأنه يسمعك، لكن إذا كانوا جمع كثير ولم تطمئن أنهم سمعوا تعمل بهذه السنة، تعيد السلام، تقول السلام عليكم، تعيد مرة ثانية، وإذا أيضا لم تطمئن أنهم سمعوا تعيده ثالثة ولا تزيد على ذلك لهذا الحديث. نعم.
قال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الفارس على الماشي، والماشي على القائم، والقليل على الكثير.
هنا أعاد حديث فضالة بطريق أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يسلم الصغير على الكبير. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى بن زيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير.
نعم.
قال: حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب يسلم الصغير على الكبير، أي إذا تلاقى اثنان أحدهما صغير والآخر كبير، من الذي يبدأ؟ هذه الترجمة توضح ذلك، وأن الذي يبدأ هو الصغير، وذلك لما للكبير من حق الكبر والاحترام والتوقير. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا. فالكبير له احترامه وحقه، فإذا تلاقى اثنان أحدهما صغير والآخر كبير يبدأ الصغير بالسلام احتراما للكبير وتقديرا له ومعرفة لمنزلته وفارق السن بينهما. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريقين، الطريق الأخرى فيها الشاهد للترجمة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب منتهى السلام. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد عن أبي الزناد قال: كان خارجة يكتب على كتاب زيد إذا سلم قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب منتهى السلام، أي إلى أي حد تنتهي ألفاظ السلام، إلى أي حد تنتهي ألفاظ السلام، هل المجال مفتوح للزيادة أم أن لها حد معين؟ ولهذا قال: باب منتهى السلام. ومر معنا قريبا الحديث الذي فيه مجيء رجل إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم، قال: عشر. قال الآخر: السلام عليكم ورحمة الله، قال: عشرون. قال الثالث: ورحمة الله وبركاته، قال: ثلاثون. فهل السلام ينتهي عند البركة بحيث لا يزاد على ذلك، أم أن هناك ما يدل على الزيادة، بمعنى أن تزيد على بركاته بعض الألفاظ، هل هناك ما يدل على الزيادة أم أنه يقتصر على وبركاته بحيث يكون نهاية السلام أو منتهى السلام كما بوب البخاري وبركاته؟ فهذه الترجمة: باب منتهى السلام، أي إلى أي حد تنتهي ألفاظه، هل تنتهي عند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تنتهي عند هذا الحد، أم أن هناك ما يدل على الزيادة؟ جاء عن بعض الصحابة ابن عباس وابن عمر إنكار الزيادة على وبركاته، إنكار الزيادة على من زاد على وبركاته، أنكروا ذلك. وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ، وأيضا رواه البيهقي في الشعب وغيرهم من أهل العلم، وهو ثابت عنهما. وابن عباس لما سمع الرجل يزيد على وبركاته قال: يا هذا انتهى السلام إلى وبركاته، انتهى السلام إلى وبركاته، أي لا مجال للزيادة، وغضب قال: انتهى السلام إلى وبركاته. وأيضا ابن عمر جاء عنه الإنكار ذلك، وأن السلام انتهى إلى وبركاته. واستدل كل منهما بالآية رحمة الله وبركاته، أنها الملائكة اقتصروا على ذلك ولم يزيدوا عليه. ويمكن أيضا أن يستدل بالحديث المتقدم والأحاديث الأخرى التي فيها منتهى السلام إلى وبركاته. لكن يأتي هنا سؤال: هل هناك ما يدل على الزيادة على ذلك؟ لأنه جاء عن بعض السلف الزيادة على ذلك، ومنها ما جاء في هذا الأثر الذي ساقه المصنف، قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. وهذا يشعر أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى جواز مثل هذه أو جواز هذه الزيادة، ولا سيما زيادته ومغفرته، ولا سيما زيادته مغفرته. وقوله طيب صلواته جاءت هنا في هذا الموضع، وسيعيد الإمام البخاري الأثر نفسه لاحقا بدون هذه الزيادة، بدون هذه الزيادة. فالشاهد أن زيادة ومغفرته هل هي ثابتة؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة أورد حديثا خرجه من التاريخ الكبير للإمام البخاري المصنف لهذا الكتاب، وبين أن إسناده جيد، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم علينا قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، قلنا عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، بزيادة ومغفرته، فكانوا يزيدونها في إلقاء السلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ رحمه الله إسناده جيد، جاء في المعنى نفس أحاديث لكن سندها فيه مقال، مثل الحديث المتقدم الذي فيه 10 20 30 جاء عند أبي داود بسند ضعيف بزيادة أن رابعا قال ومغفرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم 40، لكنها زيادة ضعيفة لم تثبت. وأما هذه فبين الشيخ رحمه الله تعالى أنها ثابتة، فثبوت ذلك على ما قرره رحمه الله تعالى يدل على مشروعية هذه الزيادة. وبعض أهل العلم استدل على ذلك بالآية، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إذا قال لك المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن قلت السلام عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رديتها عليه، وإن قلت وإن زدت ومغفرته سلمت بأحسن منها. فبعض أهل العلم استدل لذلك بهذا. أيضا إذا نظرنا في النصوص الواردة في هذا الباب جلها فيها الاقتصار على البركة، فيها الاقتصار على وبركاته جل النصوص الواردة في هذا الباب. ولهذا ابن عباس وابن عمر جاء عنهما إنكار ذلك، مما يدل على أنه يعني هذه الزيادة ليست زيادة شائعة مثل الرحمة والبركة، وإلا لو كانت شائعة ودائمة لا طلع عليها ابن عمر وابن عباس. ولهذا بعض أهل العلم جمعا بين مثل هذه النصوص ذهب إلى تجويز مثل هذه الزيادة على القلة والندرة، وبدون الزيادة على الغالب والكثرة. بعض أهل العلم ذهب إلى ذلك، أن تكون هذه الزيادة على يعني القلة والندرة، والاقتصار على الرحمة والبركة هذا على سبيل الكثرة، كما هو الغالب في الأحاديث التي تروى في هذا الباب، ووقفنا منها في هذا الكتاب على شيء كثير. ويمكن أن يراجع تحقيقا مفيدا نافعا للغاية في هذه المسألة في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني بالرقم 5433. نعم
المعنى،
نعم
معنى الأثر كان يكتب.
ثم أورد تحت هذه الترجمة رحمه الله تعالى عن أبي الزناد قال كان خارجة ابن زيد ابن ثابت يكتب على كتاب زيد إذا سلم قال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته، وهذا الأثر سيأتي عند المصنف بلفظ أوفى وأتم برقم 1131، فيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. وشاهد هذا الحديث للترجمة عرفنا، وهو زيادة ومغفرته وطيب صلواته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سلم إشارة. قال: حدثنا بشر بن الحكم قال: حدثنا هياج بن بسام أبو قرة الخراساني رأيته بالبصرة قال: رأيت أنسا رضي الله عنه يمر علينا فيومئ بيده إلينا فيسلم، وكان به وضح. ورأيت الحسن يخضب بالصفرة وعليه عمامة سوداء.
نعم.
وقالت أسماء: ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام.
قال رحمه الله: باب من سلم إشارة. باب من سلم إشارة، هذه الترجمة لبيان حكم السلام بالإشارة، سواء الإشارة باليد أو الإشارة مثلا بالرأس، فما حكم السلام بالإشارة؟ جاء في حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه النسائي وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تسلموا تسليم اليهود. أنه قال: لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة. قال: فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة، أي يسلم الواحد منهم برأسه أو بكفه أو يشير إشارة أيا كانت، هذا سلامهم. فقال: لا تسلموا تسليم اليهود. الحقيقة أن تسليم اليهود هو الإشارة فقط، ليس عندهم السلام. ومر معنا قريبا أنهم يحسدوننا على ماذا؟ يحسدوننا على السلام. ما حسدكم يهود على شيء، ما حسدوكم على السلام والتأمين. فهم ليس عندهم سلام، يعني لا يلقون سلاما، وإنما يشيرون فقط. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون السلام كتسليم اليهود، بمعنى أن يكون السلام إشارة فقط، بحيث يلقى الرجل أخاه فيشير له برأسه أو يشير له بيده ولا يقول السلام عليكم. هذا نهى عنه النبي، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة. وهنا عقد رحمه الله ترجمة، قال: باب من سلم إشارة، مبينا فيها جواز الإشارة في السلام، لكنه محمول على إذا قرن بالسلام، إذا قرن بالإشارة السلام، إذا قرن بالإشارة السلام، ففي هذه الحالة تجوز الإشارة. وتكون الإشارة هنا ليست هي السلام كما هي حال اليهود، ليست الإشارة هي السلام، الإشارة دليل على السلام. أرأيت لو لقيت شخصا على بعد وقلت له السلام عليكم، ما يسمعك. أو كنت مثلا داخل سيارتك ومغلق الزجاج، وقلنا الراكب هو الذي يسلم على الماشي، لو قلت السلام عليكم ما يسمعك حتى لو رفعت صوتك. فإذا تأتي هنا مشروعية الإشارة دلالة على السلام، لأنها السلام نفسه. ولهذا المشروع في حق من أشار أن يسلم مع إشارته، حتى لا يكون مشابها في عمله لليهود. فإذا سلم على بعيد يقول السلام عليكم ويشير بيده، أو يقول برأسي السلام عليكم، بحيث يكون إشارة رأسه أو إشارة يده دليل على أن فمه نطق بالسلام. فإذا قوله باب من سلم إشارة، هذا يدل على جواز ذلك، ويحمل على إذا قرن بهذه الإشارة إلقاء السلام. وأورد هنا عن أبي قرة الخراساني قال: رأيت أنسا يمر علينا، فيومئ بيده إلينا فيسلم، فيومئ بيده إلينا فيسلم. لم يكتفي أنس بماذا؟ بإشارة يده، ولكن يومئ باليد، يومئ باليد ويسلم، يعني تكون إشارة يده دليل، تكون إشارة يده دليلا على أنه ألقى السلام. قال فيومئ بيده إلينا فيسلم، وكان به وضح. ورأيت الحسن يخضب بالصفرة وعليه عمامة سوداء، يخضب أي يحني أو يغير شعر لحيته بالصفرة. قال وعليه عمامة سوداء. قال وقالت أسماء، وهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله موصولا برقم 147 برقم 1047. قالت أسماء ألوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى النساء بالسلام، إلى النساء بالسلام. الشاهد ألوى بيده أي أشار بيده، وهنا في كل ذلك يحمل على أنها ليست إشارة مجردة، بل هي إشارة مقرونة بالنطق بالسلام. نعم.
قال حدثنا
في لفظ أبي داود لحديث أنس، قال فسلم علينا، قال هنا قال فيومئ بيده إلينا فيسلم، عند أبي داود قال فسلم علينا، وهذا يوضح أنه ألقى السلام عليهم نطقا بألفاظه وأشار بيده دلالة على السلام. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني موسى بن سعد عن أبيه سعد أنه خرج مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومع القاسم بن محمد حتى إذا نزل سرفا مر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فأشار إليهم بالسلام فرد عليه.
وأيضا السلام بالإشارة أيضا يكون في حق من لا يتمكن، من لا يتمكن أو من لا يسمع أيضا السلام، إذا سلم الإنسان على شخص أصم لا يسمع، فالإشارة هنا تكون دليل على السلام، تكون دليلا على السلام. وأيضا كما سيأتي معنا من يرد السلام وهو يصلي، إذا سلم أحد على المصلي يرد السلام إشارة لا نطقا، فأيضا يكون هذا في حق من لا يتمكن من السلام أو من رد السلام، تكون من مثله الإشارة. أيضا يلتحق بذلك من ألقي عليه السلام وهو يستمع إلى خطبة الجمعة، الأصل لا يسلم على من يستمع لخطبة الجمعة، لكن إذا ألقي عليه السلام لا يرد السلام نطقا، وله أن يسير بيده كما جاء في فتاوى أهل العلم بذلك، له أن يسير بيده، سلم عليه والإمام يخطب لا يقول وعليكم السلام، ولكن يحرك يده حركة خفيفة يشير بها الرد على السلام. إذن سلام الإشارة، السلام بالإشارة يكون للدلالة على السلام لأنه مكانه، أو يكون أيضا في حال عدم التمكن من إلقاء السلام كما في الأمثلة التي أشرت إليها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن موسى بن سعد عن أبيه أنه خرج مع عبد الله بن عمر ومعه القاسم بن محمد حتى إذا نزل سرف مر عبد الله بن الزبير فأشار إليهم بالسلام، مر عبد الله بن الزبير فأشار عليهم بالسلام فرد عليه. الشاهد هنا الإشارة، أشار عليهم بالسلام أي سلم عليهم وأشار بيده دلالة على إلقائه السلام. نعم.
الإسناد.
نعم.
حكم على الإسناد.
نعم.
حكم على الإسناد قلنا.
الإسناد ضعيف. كما نبه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله وهو موقوف. نعم.
قال حدثنا خلاد قال حدثنا
قيدتم شيء في علته؟
هو الشيخ نفسه قال موسى بن سعد وأبوه
أيوة
وهو مولى آل أبي بكر مجهولان.
نعم، إذن علته موسى بن سعد وأبوه مجهولان. نعم.
قال حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن عطاء بن أبي رباح قال كانوا يكرهون التسليم باليد، أو قال كان يكره التسليم باليد.
ثم ختم رحمه الله هذا الأثر عن عطاء بن أبي رباح قال كانوا يكرهون التسليم باليد. التسليم باليد يكره ويمنع إذا كان عن غير حاجة إليه، مثل إذا شخص أمامك ولا حاجة الإشارة، فهنا يكره تكره الإشارة باليد. أو إذا كان مقتصرا على الإشارة أيضا هذا يمنع، لأن هذا فيه تعطيل للسلام المشروع وفيه مشابهة باليهود الذين نهينا عن التشبه بهم. قال كانوا يكرهون التسليم باليد، أو كان يكره التسليم باليد أي نفسه عطاء، فهذا كما قدمت يحمل على على الاقتصار على ذلك، يعني دون أن يضيف إليه السلام، أو أيضا على فعله عن غير حاجة. فعله عن غير حاجة، تلقى أخاك وجها لوجه وهو أمامك وتشير له بيدك، هذه لا حاجة إليها، يكفي أن تسلم وتصافح ما دمت قريبا منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب يسمع إذا سلم. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إذا سلمت فأسمع، فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة.
ثم قال رحمه الله تعالى باب يسمع إذا سلم. يسمع إذا سلم يعني إذا مر بقوم أو بشخص وألقى السلام يلقيه بصوت يسمع. وهنا ينبغي أن يراعى أيضا التوسط والاعتدال، لا يلقي السلام بصوت خافت لا يسمع، ولا أيضا يلقي السلام بصوت يزعج الآخرين فلا يسلم بصوت خافت، ولا أيضا يسلم بصوت مزعج للآخرين أو مؤذي لهم. وربما بعضهم يفعل ذلك من باب الدعابة، وهذا خطأ، لأن مثل هذه الأمور تضييع لآداب الشريعة، تضييع لآداب الشريعة. بعض الناس يعني من باب الدعابة إذا وجد أخاه غافلا وهو من ورائه سلم بصوت عالي، فإذا بصاحبه يرتعد خائف من الصوت الذي جاءه مفاجئا عاليا، هذا من تضييع أدب الشريعة. وسيأتي معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم على قوم نيام وفيهم أحد يقظان يسلم بصوت يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. آداب الشريعة، الشريعة جاءت بآداب فاضلة، ولا يجوز أن تجعل آداب الشريعة مجال للعبث، لأن جعلها في باب العبث هذا من تضييع آداب الشريعة والتفريط فيها. فالسنة في السلام أن يسلم بصوت يسمع، صوت يسمع. قال باب يسمع إذا سلم، وهذه يعني تكون منضبطة بحيث أنه يسلم بصوت يسمع الذين ألقى عليهم، لا يأتي بصوت خافت لا يسمعون، ولا بصوت عال يزعج ويؤذي من سلم عليهم. وهذه الترجمة باب يسمع إذا سلم استدل لها أهل العلم بالحديث الذي سبق مرة معنا غير مرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام. فإفشاء السلام منه أو من إفشاء السلام أن تسمع من سلمت عليه. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله لما أورد هذا الحديث أفشوا السلام، قال استدل به على أنه لا يكفي السلام سرا، بل يشترط الجهر، وأقله أن يسمع في الابتداء والجواب، ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه. فمن مما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام أن تسمع إذا سلمت، فهذا من إفشاء السلام. للنووي رحمه الله تعالى كلام جميل في يتعلق بهذه الترجمة، قال فيه: وأقل السلام الذي يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام فلا يجب الرد عليه. وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته، أي من يرد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد. وهذا كلام عظيم جدا. وهنا أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة هذا الأثر عن ثابت بن عبيد، قال: أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال: إذا سلمت فأسمع، إذا سلمت فأسمع. وهذا شاهد واضح للترجمة ودليله في السنة تقدم معنا، قال: إذا سلمت فأسمع. وكأنه والله أعلم أن ثابت ابن عبيد سلم لكن بصوت خافت لم يكن مسموعا، فأرشده ابن عمر إلى أن يكون سلامه فيما بعد سلاما مسموعا، قال: إذا سلمت فأسمع. ثم بين له مكانة السلام وفضله، قال: فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. ونقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا لإفشاء السلام، وأن يجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة بالسلام في جنات النعيم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هل يلقى السلام على من يأكل الطعام وكيف يرد؟
السلام يلقى على من يأكل الطعام، والعبارة المشهورة هي من كلام العوام: لا سلام بحضرة طعام. فالذي على الطعام أو هو مثل الجالس سواء، يسلم عليه ويرد السلام، وإذا كان بفمه طعام لا يتمكن من الرد لا بأس أن يؤخر السلام إلى أن ينتهي الطعام الذي بفمه ويرد، حتى ينتهي الطعام الذي بفمه ويرد السلام. نعم.
وهل يلقى السلام على قارئ القرآن وكيف يرد، بالإشارة أم ينطق؟
قارئ القرآن أيضا يلقى عليه السلام، وهذه حصل فيها قصة أيضا طريفة بعض الشيء، وصدر فيها فتوى للجنة الدائمة، وهي أنه كان مرة في مسجد رجل يقرأ القرآن، فمر به شخص وسلم عليه ومد يده ليسلم ليصافح، وهذا كان يقرأ القرآن، فهذا الذي يقرأ القرآن لما مد يده إليه قبض بيده اليمنى عضده الأيسر، يعني كان يقول له لا أرد، ولا رد عليه، استمر في القراءة وقبض بيده اليمنى عضده الأيسر ولم يرد عليه السلام ولم يصافحه. ثم قام هذا الذي كان يقرأ القرآن مغضبا وبصوت عالي في المسجد يقول: الذي يقرأ القرآن لا يسلم عليه ولا يجوز أن يسلم عليه، وصار يرفع صوته بهذا، فكتبوا جماعة المسجد إلى الإفتاء بهذا وكتبوا فتوى بأن من يقرأ القرآن يجوز أن يسلم عليه ولا حرج في ذلك، وإذا سلم عليه يرد السلام، يوقف القراءة ويرد السلام. نعم.
كذلك إلقاء السلام على من يقضي الحاجة،
الذي يقضي الحاجة لا يلقى عليه السلام، وإذا ألقي عليه السلام يعمل بما جاء في السنة، ينتظر حتى يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يسلم. وفي مثل هذه الحال قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سلم عليه، قال كلاما معناه: ما أحببت أن أذكر الله إلا وأنا طاهرا. فأخر رد السلام عليه الصلاة والسلام إلى أن توضأ، ليس فقط إلى أن فرغ من قضاء الحاجة. فالذي في مكان قضاء الحاجة ويقضي حاجته لا يلقى عليه السلام في تلك الحال، وإذا فرض أنه ألقي عليه السلام فإنه ينتظر حتى يقضي حاجته، وينتظر أيضا حتى يتوضأ ثم يرد السلام، بعد ذلك يقول: وعليكم السلام. نعم.
يقول: من كان يستمع إلى الخطبة وألقي عليه السلام وأراد المسلم أن يصافحه، هل يمتنع عن المصافحة؟
الذي يظهر أنه لا يمتنع، يعني إذا أراد أن يصافحه مد يده إليه، يمد يده إليه، مثل ما أيضا شرط إلى أنه يشير إشارة برد السلام إذا ألقى السلام. وإلا الأصل أن الذين في خطبة الجمعة في شغل فلا يلقى السلام، لكن إذا ألقي السلام يرد إشارة، وإذا مد يده للمصافحة لا بأس بأن يمد يده له، لا أن يتكلم معه، لا حتى بالسلام، لا يقول عليكم السلام ولا يقول حياك الله ولا أي شيء، وإنما يعطي يده وهو منصت للإمام جامع قلبه لسماع الخطبة والإفادة منها. نعم.
يقول: مجموعة من الزوار يلبسون قبعة مكتوب عليها فداك يا رسول الله، هل هذه الجملة صحيحة وحكم اللبس؟
التفدية مرت، يعني مر معنا باب عند المصنف رحمه الله في التفدية للرسول عليه الصلاة والسلام بالأبوين، أو التفدية بالنفس، أو يقول فداك أبي وأمي، أو فداك نفسي. ولكن حقيقة أيها الإخوة، لا ينبغي أن تتحول هذه المعاني إلى مجرد شعارات، وأشياء تلصق وكلمات تعلق وأشياء توضع على الألبسة وتلصق بالسيارات وتصبح شعارات. هذه الطريقة لم تكن معروفة عند المسلمين. الذي كان معروفا عند المسلمين وفي الصدر الأول أنه فعلا يعرف قدر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعرف حقيقة التفدية للرسول عليه الصلاة والسلام بالانتصار لدينه والسير على منهاجه. لكن الآن تجد الكلمة مثلا ملصقة على اللباس أو موضوعة على القبعة، ولكن الشخص نفسه مفرط في الانتصار للرسول عليه الصلاة والسلام، ولو على الأقل في شخصه هو باتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه والاهتداء بهديه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا مثل هذه الشعارات لم تكن، ورفع مثل هذه الأمور مجردة، لم تكن معروفة بين السلف الصالح رحمهم الله، وإنما هي وجدت في أزمنة متأخرة. والذي ينبغي هو حقيقة الانتصار للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولدينه، وذلك باتباع شرعه ولزوم نهجه والاقتداء بسنته صلوات الله وسلامه عليه، والبعد عما حذر منه ونهى عنه صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.